الحمد لله. يقول هنا سؤال: عند أن أنسى التسبيح في السجود وأنا إمام، هل أسجد للسهو؟ الصحيح أن التسبيح مستحب وليس بواجب، فلا يلزم فيه سجود السهو. قال: إذا قرأت الفاتحة مرتين بسبب الشك، هل أسجد للسهو؟ لا سجود للسهو، لكن أنصحك ألا تسترسل مع الشكوك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبناء على الاستيقان، وإذا استجرى الإنسان مع الشيطان سبب له القلق والأذى. يقول: لا أستطيع أن أحفظ من القرآن شيئا. إذا لم تستطع أن تحفظ من القرآن فلك أن تكرر الفاتحة إذا كنت تحفظها، وتكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فهذا خير عظيم. الله عز وجل قد يسر دينه للعباد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فمن عجز عن شيء أتى بغيره مما يستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فاذكر الله بالأذكار الجوامع، مثل سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه وامداد كلماته، والتسبيح 100 تسبيحة، والتكبير والتهليل، وهكذا قول لا إله إلا الله، قول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ما نصيحتكم لرجل أبوه يريد منه أن يطلب العلم في حضرموت وهو يريد أن يرجع إلى صنعاء؟ ننصح بطاعة أبيه والإقبال على العلم حتى يستفيد ويفيد، ويحمد الله عز وجل أن وجد أبا يريده لطلب العلم. كم من إنسان يريد أن يطلب العلم يمنعه أبوه، تمنعه أمه، يبكي بين أيديهم فلا يأذن له. لكن الله المستعان، بعض الأبناء الأب يريده للعلم فيأبى، وبعض الآباء الابن يريد العلم فيأبى. وإذا وجد من يريد العلم من الآباء والأمهات والأبناء في بيت واحد، هذه كرامة. يقول: نعلم أن حمد الله تعالى بعد التجشع ليس عليه دليل، فلنحكم على هذا الفعل بأنه بدعة؟ من تعبد بهذا الفعل وخصص الحمد بهذا الفعل ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يدخل تحت حديث أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: ما حال حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل، وحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، كلاهما ضعيف لا يثبت، الثاني فيه يسرى بن دجاج على ما أظن، والله أعلم. قال: هل يجوز لوكيل على مال لأناس أغراب عن بلادهم ولا يعرفون ما هي قيمة مالهم؟ نعم، إذا تولى على مالهم وأقامه وزرعه تجرى عليه أحكام المزارعة، وهو على ما تعرف عليه أهل البلد من أن له الثلث أو النصف، ولبقية ورثته وللأصحاب المال نحو ذلك أو متفق عليه، حتى إذا رجعوا رد إليهم مالهم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال: هل يجب أكل لحوم الأضاحي قبل انقضاء أيام التشريق؟ لا يجب، لا بأس أن يدخر من لحمها إلى أيام القيض، وقد قدد للنبي صلى الله عليه وسلم من لحم هديه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ادخار الأضاحي فوق 3 حين دفت أناس على المدينة وكانوا لا ذوي حاجة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخر من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ثم لما كان السنة الثانية أراد الصحابة ذلك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا وتصدقوا فلا حرج. قال هل امتحن الإمام الشافعي في فتنة خلق القرآن فماذا كان موقفه؟ يذكرون أنه امتحن لكن أظن أن فتنة خلق القرآن كانت بعده، وإلا يذكرون أنه امتحن قيل له القرآن مخلوق، قال له التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل هذه مخلوقة، وأراد أصابعه من باب المعاريض والله أعلم. وذكر أن بعضهم قال له القرآن مخلوق فرد عليه أنا، قال نعم أنت، قال مخلوق فعرض بنفسه. قال نريد منك يا شيخ أن تشرح لنا ما رأيت في مركز الشيخ يحيى الحجوري من الخير والدعوة. الشيخ بصحة وعافية وحملنا السلام لكل من سأل عنه، ومركزه في علو ورفعة وإقبال على العلم والتعليم، والحال فيه كما كان الحال في دماج سواء، لم يتغير شيء بفضل الله عز وجل إلا ما كان من التغيرات في شأن الدنيا من البناء ونحوه للتطورات الحاصلة في العالم، وإلا فإن الدروس والمحاضرات والخطب والتأليف والتصنيف وزيارات أهل السنة والنصائح كلها على ما كانت عليه. فنسأل الله أن يحفظ شيخنا، حتى أنه يقول حفظه الله كل هذه المراكز الموزعة في اليمن هي عبارة عن حلقات لمركز دماج، كانوا يدرسون في مركز واحد والآن توزعوا في اليمن وفي غيره، كل منهم يدرس في موطنه، فالحال واحد والدعوة واحدة والأخوة حاصلة والحمد لله. قال هل يجوز للحائض أن تلمس المصحف؟ وما حال حديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فذهب جمهورهم إلى منع الحائض والمحدث من القراءة ومس المصحف، وبعضهم ذهب إلى منع المس وجواز القراءة، والصحيح أنه يجوز المس والقراءة كما بينت ذلك في مقال مستقل وطبع ضمن كتابي المقالات المفيدة في الأخلاق والآداب والعقيدة، في التوحيد والأخلاق والآداب والعقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، وكان يذكر الله على كل أحيانه، وربما وضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن، وكانت تفليه وهي حائض، لو كانت نجسة كما يقول الناس فلانة نجسة أي بسبب حيضها ما جازت لها أن تمس في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما حال حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام؟ هذا حديث بعض أهل العلم ضعفه لأن فيه نكارات، وبعضهم أثبته مطلقا وبعضهم فصل وهو الصحيح، فمثل قوله أن أبا بكر أرسل معه بلال ليرده إلى مكة، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم، لا أبو بكر كان قد خرج في ذلك الوقت كان عاد حديث السن، ولا بلال ربما كان قد وجد في ذلك الوقت. فالقول في هذا الحديث أنه ثابت مع رد النكارات التي بينها بعض أهل العلم كالذهبي وغيره، وقد أشرت في منظومتي للسيرة النبوية إلى هذا الاختلاف، أشرت إلى هذا الاختلاف وذكرنا أن القصة أصلها ثابت إلا أن بعض التفاريع التي فيها لا تصح. قال ما هو الطريق الصحيح للخروج من النوازل والمصائب التي تصيب الإنسان في نفسه أو ماله سواء كانت مصيبة أو ابتلاء؟ أولا التوبة النصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثانيا الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثالثا الدعاء. رابعا الإقبال على الطاعات والقربات. خامسا البذل والصدقات، فإن ماذا بذل المعروف يقي مصارع السوء، إلى غير ذلك. والفتن قد تحصل على الصالح والطالح، لا سيما مثل الفتن المالية والفتن في الأبناء، من موت، من جراحات، من غير ذلك. ويضاف إلى ذلك أيضا أداء الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وأذكار النزول والركوب، والبركة، الدعاء بالبركة على النفس والمال والولد. فكثير من الأشياء قد تنزل بالإنسان بسبب عدم ذكر الله، قد يصاب بالعين، قد يصاب بنحو ذلك من مفسدات الإنسان. يقول: هل ذكرت لنا بعض الكتب التي لا يستغني عنها عامة الناس؟ أولا القرآن، وهو أعظم كتاب، ويأخذ معه من يتحفظ فيه ويقرأ بعض التفاسير التي يستفيد منها في فهم معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا لا بأس من اقتناء الصحيحين وما في بابهما من الكتب النافعة، وهكذا الكتب المقربة كعمدة الأحكام وما في بابه، إن كان مميزا للصحيح والضعيف، أخذ بلوغ المرام أو أخذ شرحا له، أماذا تحقيقا له يبين ذلك. وفي باب التوحيد كتب الإمام المجدد مقربة لما فرق في كتب أهل العلم السابقين، مثل كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة، معنى الطاغوت، معنى لا إله إلا الله، نواقض الإسلام، معنى كلمة التوحيد، ونحو ذلك مما ألف وصنف في هذا. ويؤخذ معها بعض الكتب التي شرحت فيها وتوسعت وأفادت وأجادت. وهكذا في باب العقيدة يأخذ مثل الواسطية ولمعة الاعتقاد، وكذلك يعني اعتقاد السلف أصحاب الحديث الصابوني، وما في باب هذه الكتب المقربة. والله المستعان، يحرص على كتب أهل السنة. وقد ألفت رسالة مطبوعة ومضمنة أيضا كتاب المقالات المفيدة، وكذلك منشورة على الموقع وفي كثير من المواطن، هو بالصوت وبعنوان النصيحة بدراسة الكتب المليحة، لأن كثيرا من الناس يسألوني يعني ماذا نقرأ، ماذا نكتب، ماذا نفعل، ماذا نطالع. فوضعت نصيحة تضمنت كثير من الكتب المليحة في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب المصطلح، في باب الأصول، في باب اللغة، في باب غير ذلك من الأبواب، في باب الفقه. قال: هل الغسل يغني عن الوضوء بالرغم أنه يحصل فيه مس العورة؟ لا، إما إذا حصل مس العورة بعد غسل مواطن الوضوء انتقض الوضوء. كان ابن عمر رضي الله عنه، وهذا الذي جعل الإمام أحمد يذهب إلى وجوب الغسل، إلى وجوب الوضوء من مس العورة، هذا الذي جعل الإمام أحمد أثر ابن عمر أنه كان يغتسل ويتوضأ بعد الغسل، فقيل له: لماذا تصنع ذلك؟ ألم يجزئك الغسل؟ قال: بلى، ولكن من يؤمنني أني لم أمس عورتي؟ الشاهد استدل بهذا الأثر على أن مس الفرج ناقض للوضوء. فإذا غسلت فرجك ثم غسلت جسدك بدون مس فرج، فإن شاء الله يجزئ مع المضمضة والاستنشاق. أما إذا اغتسلت ومسست فتعيد الوضوء. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.